قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا وسط أوجاعنا وآلامنا وأسقامنا نحاول أن نتلمس الجرح، نبحث عن العلاج ونضع أيدينا على المصل والدواء. وكما قلت سابقا، إن أعظم علاج نبحث عنه في مجتمعنا أن نعيد تلك الأواصر والروابط الاجتماعية وفق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
في عرضه، نعم، التهم في عرضه، هل فر عنه جماعة من قومه وأصحابه؟ نعم، فر عنه جماعة من قومه وأصحابه، ومع ذلك ماذا كان الشأن؟ اسمع ماذا يقول خباب: أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، في وقت كان يجر فيه بلال على الرمضاء، في وقت كانت تعذب فيه أمنا سمية، في وقت كان يسحب فيه عمار ويؤذى فيه والده ياسر، في وقت كانت أم عمار تعذب خباب، في وقت كان الصحابة يلاقون من العناء ما لا يتحمله أحد، ومن التعذيب والألم ما لا يستطيع أن يصبر عليه أحد. جاءوا إلى النبي يبحثون عن مخرج، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبحثون عن طريق، قالوا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ هو مش ده وقت النصر يا رسول الله؟ بعد أن أوذينا وتعبنا وأنت جالس. سبحان الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: لقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، فما يصده ذلك عن دينه، وكان يوضع المنشار على رأس أحدهم فيفرقه باثنين أي يشقه نصفين، وما يصده ذلك عن دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الدين، والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله، لا يخاف إلا الله. زاد بيان أحد الرواة: والذئب على غنمه وهو مع ذلك لا يخاف إلا الله. سبحان الله، إن كثيرا منا يستعجل، إن كثيرا منا يبحث عن لقمة سريعة، إن كثيرا منا يريد حياة رغيدة، إن كثيرا منا يريد إسلاما بدون مشقة، وأنى له ذلك. ما عرفنا يوما علا فيه الإسلام، ولا عرفنا يوما ظهرت فيه كلمة التوحيد، ولا عرفنا يوما ارتفع فيه لواء الدين دون مشاق، دون متاعب، دون مصاعب. وتتعجب أمنا عائشة عندما تسمع هذه النغمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، أو قد أوذيت؟ ما أشد ما لقيت من قومك؟ فيقول يا عائشة النبي، إن تعرض الناس لمالك سبقك إليه النبي، إن تعرض الناس بالإيذاء في سبك وشتمك تعرض له وسبقك إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل قال النبي يا رب أنا لن أستطيع أن أكمل الرسالة؟ هل قال النبي يا رب أنا لا أستطيع أن أكمل المشوار؟ انظر إلى آيات الصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة لتعلم أنه ما أعطي عطاء في القرآن إلا مثل ما أعطيه الصابرون. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل صبر تصبره لله جل وعلا يضاعف لك به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. إنها وقفة للمتأملين، إنها وقفة للمتدبرين الذين يريدون أن تحيا مجتمعاتهم حياة كريمة سعيدة. عودوا يا أيها الناس إلى ما مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تلمسوا خطواته، انظروا إلى معاناته، اصبروا كما صبر، وجالدوا كما جالد، وتحملوا كما تحمل، وذوقوا من الآلم مثل ما ذاق، وعندها يأتي النصر. قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءني أحد الشباب يقول يا شيخ هل هذه الآية حقيقة في القرآن؟ هل هذه الآية في القرآن؟ هو الرسل جلست؟ إذا كانت الرسل وصلت إلى هذه المرحلة ماذا نحن يا أخي؟ ماذا نحن؟ إذا كانت الرسل وصلت إلى مرحلة ظنت أنه لا نصر بعدها ولا فرج بعدها ولا استقرار بعدها ولا سكينة ولا طمأنينة بعدها، ما حالنا نحن العصاة؟ ما حالنا نحن المذنبون؟ ما حالنا نحن المقصرون؟ ما حالنا وعندنا من الأخطاء والعيوب ما لا تستطيع الكتب ولا الصفحات أن تحمله وتدونه؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال أهل العلم المفسرون وظن هنا جاءت باليقين، ظنوا أنهم قد كذبوا أي تيقنوا أنهم قد كذبوا. وأتعجب عندما أمر على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرد ومعه الجماعة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلين، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي يا جماعة، نبي من الله، الله جل وعلا أعطاه رسالة وأعطاه شريعة وأعطاه أمرا يأمر به الناس، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد. يا لصبر ذلك النبي، يا لمعاناة ذلك النبي، يا لتحمل ذلك النبي أن يقف يوم القيامة بين يدي الله وهو يعلم أنه سيسأل. قال الله جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فهو يعلم أنه سيسأل ويأتي يوم القيامة ليس معه أحد. إذن لما لا تتحمل الألم؟ لما لا تتحمل كبت الشهوة لترضي ربك؟ لما لا تتحمل منع نفسك عن الذنب لترضي ربك؟ لما لا تتحمل المشقة التي تجدها في بذلك للطاعة لترضي ربك حتى يأتيك النصر؟ قال جل وعلا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن النصر إذا جاء لم يأتي لوحده يا عباد الله، إن النصر إذا جاء لم يأتي مفردا يا عباد الله، بل يأتي معه العقاب والبلاء على المجرمين والظالمين. إن كنتم تنتظرون فرجا وتوحيد صف وجمع كلمة ولم شمل وموتا لتلك الفتنة فاصبروا على ما تقابلون. ولقد صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إنه سجد يوما، حتى إنه سجد يوما في حضن الكعبة وهو جالس في صحن الكعبة فوضعت أمعاء الجزور على ظهره ورأسه. ومن كان منكم لا يعرف أمعاء الجزور إنها تتجاوز 20 كيلو في وزنها وثقلها، توضع على رأس النبي بقاذوراتها برائحتها الكريهة بثقلها ووزنها، والنبي ساجد لا يرفع رأسه، يريد أحد يرفع عنه هذا البلاء. فجاءت إليه تجري ابنته فاطمة وجعلت تقول أبتاه أبتاه أبدا عن ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتآمرون على القتل وهو صابر، يسبونه في عرضه وهو صابر، يقعون في أصحابه ومن حوله وهو صابر. سبحان الله، أي همة كانت عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك إذا تأملت ذلك، فكرت فعدت إلى نفسك، وجدت أن ما عندك من الذنوب والأثقال والأوزان والأوجاع إنما يداويها عودتك إلى الله، إنما يزيلها رجوعك إلى الله، إنما يمحو آثارها وقوفك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سألت أحد الشباب يوما بعد أن دخلنا في هذه الفتنة التي دخلنا فيها منذ أن انتهت تلك الثورة وبدأت ونحن نعاني، قلت له: أسألك بالله، كم مرة قرأت كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 4 سنوات مرت على الأحداث التي تعانيها بلادنا، كم مرة قرأت كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطرق رأسه وقال: والله ولا مرة يا شيخ. كم مرة قرأت قصة غزوة من غزوات النبي ومعاناته فيها؟ قال: ولا مرة. كم مرة قرأت نصوصا أو أحاديث التي لاقى النبي فيها الشدة والبلاء؟ قال: ولا مرة. طيب كيف تمضي يا أخي بدون خريطة؟ كيف تمضي بدون دليل؟ كيف تمضي بدون رسالة ومنهج؟ ما هو الكتالوج الذي تمضي عليه وأنت كل يوم في فتنة، وكل يوم في دماء، وكل يوم في التهاب الأعراض، وكل يوم في خوف على الأموال والنساء، كل يوم وأنت تعاني، ولا خريطة معك، ولا هاد يقودك، ولا سائر يسير بك ويمضي إلى الله جل وعلا؟ خاب والله وخسر من كان دليله غير رسول الله، والله خاب وخسر من كان دليله غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتعجب في كثير من الفتن التي مررنا بها، فأقول لبعض الشباب: يا جماعة قال النبي، يقولون: يا شيخ قال الشيخ الفلاني، يا جماعة قال النبي، يقول قال العالم الفلاني، يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس وهو يكلم بعض التابعين: أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يا جماعة إنما نحتاج الاتباع، إنما نحتاج الاتباع. أين اتباعنا؟ أين اتباعنا للنبي؟ إذا كنا نعاني، إذا كنا نتألم، فالدواء أمام عيوننا، والبلسم على رفوفنا، والعلاج الناجع بين أيدينا، فلما المهرب؟ لما المهرب وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولما الخروج عن النصوص والأوامر الإلهية وهي واضحة المعاني؟ وأتعجب عندما أقلب السيرة لأرى موقفا فقط لجماعة من الصحابة، والله والله لن نحب النبي كحب الصحابة لرسول الله، والله لو كنا في عهد النبي ما كنا سنفديه كما فداه الصحابة رضوان الله عليهم. إن حبهم للنبي جعلهم يبذلون الأرواح والدماء والأموال وكل شيء، ويختار النبي 40 رجلا يقفون فوق جبل الرماة عند أحد حتى يحموا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن عليهم رجل ويقول: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. يعني لو قطعنا ومتنا وبدأت الطيور تأكل من أجسادنا بعد نهاية المعركة لا تغادروا مكانكم حتى يقضي الله جل وعلا. وبالفعل مضت المعركة على هذا المنوال، وبدأ التلاحم وارتفعت السيوف ومضت المصال والسهام، وذاق أعداء الله الويل والألم والمر في سيوف أولياء الله المؤمنين وولوا هاربين. وبدأ الصحابة يجمعون الغنائم، يأخذون الخيرات والنبي معهم، فقال بعض الحاضرين فوق جبل الرماة: لننزل فنشارك النبي وأصحابه جمع الغنائم. قال ذلك القائد: لا تبرحوا، لا تبرحوا، والله لما تشدد رسول الله فقال: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. فما استمع للراية أحد، ما استمع للقائد أحد، ما أنصت لتوجيه النبي أحد، فمضى أكثر من كان فوق الجبل وما بقي إلا 14، قال بعضهم 13، أو قال 12، وقفوا مع ذلك القائد. فلما روى خالد بن الوليد من بعيد أن الناس الذين يحمون ظهر النبي قد نزلوا من فوق الجبل التف من وراء أحد، فجاء فصعد جبل الرماة بمجموعة، ثم جعل يصرخ في فنون قريش الهاربة: عودوا أدراجكم. وبدأت الملحمة من جديد، وهنا انقلبت الموازين. أصبح ظهر النبي عاريا، أصبحت المعركة مختلفة القوة. وإذا برمح يصيب حمزة عم النبي، وإذا بمصعب يسقط، وإذا فلان يسقط، وإذا فلان يسقط. 70 رجل، 70 رجل، 70 صحابي يحبون النبي يموتون أمام عينه. لماذا؟ لأن مجموعة أرادت أن تلتفت إلى الدنيا فتركت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ويبكي هؤلاء الناس: ما قصدنا ذلك يا رسول الله، والله ما قصدنا، والله ما قصدنا أن تراق الدماء بيننا، والله ما قصدنا أن يقتل أصحابنا، والله ما قصدنا أن نخالف أمرك، إنما تأولنا الأمر، إنما تأولنا الأمر، فظننا أنك تقصد إذا انتهت المعركة. وحينئذ أصاب المشركون من المسلمين مقتلا، وأبو بكر موجود، وعمر موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. ويرفع أبو سفيان صوته رضي الله عنه وأرضاه، وكان آنذاك مشركا، يقول: أفيكم محمد؟ فيقول النبي: لا تجيبوه. أفيكم أبو بكر؟ فيقول النبي: لا تجيبوه. أفيكم عمر؟ فيقول النبي: لا تجيبوه. أنا يا جماعة أفكر، والله أفكر، ما حال آخر صحابي؟ لا يعرف هل مات النبي ولا لا؟ ما حال آخر صحابي وقد أشيع بين الناس أن رسول الله قتل؟ بدليل أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك عندما قابل عمر في المعركة قال: أو ما سمعت ما قيل؟ قال: مات رسول الله. قال: ويحك يا عمر، ما تصنع من حياتي بعده؟ مت على ما مات عليه النبي، مت على ما مات عليه النبي. هذا الحال. انظر إلى أبو سفيان ينادي والصحابة يسمعون أن المعركة انتهت. فقد ذهب القادة، وقد انتهى الإسلام. نحن حتى ما تمتعنا بالإسلام، نحن لم تمضي إلا أعوام قليلة، جاءت غزوة بدر ما فرحناش بالنبي وهو جالس في المدينة بيننا. ينتهي الإسلام سريعا، وتأتي قريش فتنهي الإسلام في لمح البصر. وهنا لما سمع أبو سفيان أنه لا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، جعل يرفع صوته ويقول: أعلهما، أعلهما، وهما ظلم لقريش. فقال النبي للصحابة: ألا تجيبونه؟ ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر: الله أعلى وأجل. والله كلمة نفضت الأمل في قلوب الصحابة اليائسين، كلمة غيرت الموازين. فصر وجه أبو سفيان وتعجب، قال: أوهو عمر؟ قال: نعم أنا عمر، وإن كل الذين ذكرت أسماءهم لأحياء يرزقون يا عدو الله. سبحان الله العظيم. انظر إلى اليأس كيف يمضي ويهرب من القلوب إذا ما جاءت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتغلق في صفحات التاريخ غزوة أحد على هزيمة، لا أقول هزيمة، على درس وعبرة لأولياء الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة أمر النبي، مخالفة أمر النبي ولو على سبيل التأول يؤدي إلى هذه النتيجة. قال لي أحد الشباب: يا شيخ، إذا كانت صلاة الفجر، إذا كان قراءة القرآن، إذا كان البر والصلة، إذا كان العفو والتسامح، إذا كانت أخلاق الإسلام ليست موجودة في مجتمعنا، فلما نتعب بأن نسعى لتوحيد كلمة الناس؟ لما نتعب في أن نسعى أن نرفع راية سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلاص يا شيخ، نروح البيت والنام، نروح البيت ونجلس في بيوتنا ونرتاح وننتظر حتى يأتي فرج الله جل وعلا، حتى تتحسن أوضاع بلاد المسلمين، حتى ترتفع الراية الصادقة الحقة. ما الحل؟ ما دمنا مفتتنين، ما دمنا حائرين، لا نعرف أين الحق ولا أين الطريق. قلت: سبحان الله، إنما تعبدنا الله جل وعلا بمثل الأسباب، أما القعود والنقوص والكسل والتراخي والتأخر فهذه ليست أخلاق العظماء ولم تكن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي سوق عكاظ فيرجم ويبعد، ويأتي سوق بجنة فيرجم ويبعد، ويمضي على القبيلة الفلانية فيرجم ويبعد، ويأتي في جهة كذا وكذا فيرجم ويبعد، ويقص هذه القصص. وأم عائشة تسمع قالت يا رسول الله أولقيت أشد من ذلك؟ يعني أنت النبي تأتي فتطرق البيوت وتقف على الميادين وتقف في الأسواق وتدعو الناس وتطرد؟ قال والله يا عائشة لقيت ما أشد من ذلك عندما صعدت الطائف فرجمني السفهاء بالحجارة وشجت رأسي فسال الدم، فأتيت حائطا لرجل فجعلت أستند على ذلك الحائط، فجاءني غلام بقطف من العنب فلما أمسكت قلت بسم الله، فقال ما أحسن ما تقول، قلت ما اسمك؟ قال عداس. قلت من أين؟ قال من نينوى. قال قرية أخي ذو النون يونس بن متى. قال عداس أو تعرفه؟ قال نعم أنا نبي مثله. فأكب عداس على قدم النبي يقبلها ويضمها ويحتضنها وتدمع عينه وهو يقبل رجلا يدعي نبوته كنبوة يونس عليه السلام. عندما قرأت هذه القصة رأيت تعليقا جميلا لأحد المفسرين والعلماء يقول لما اختار الله، لما اختار الله رجلا من قرية ذو النون يونس حتى يذكر نبيه بقصة يونس؟ إن كنت يا محمد تدمى قدمك وتجرح أعضاؤك وتشج رأسك فنحن نذكرك برجل بقي سنوات سنوات في بطن الحوت، قد نعيش سنوات في مرارة ظلم، قد نعيش سنوات في ألم، قد نعيش سنوات في فرقة، قد نعيش سنوات في تشتت، ولا يخرجنا من ذلك إلا رجوعنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يتسلى قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالأمس يقابلني أحد الشباب ونحن نفكر في خطب نلقيها على الناس حتى نوجه مجتمعاتنا، فيقول يا شيخ أنا ملاحظ أنه لم تعد أخلاق المسامحة بيننا، حتى بين أبناء الصف الواحد، حتى بين أبناء الحزب الواحد، حتى بين أبناء الجماعة الواحدة، حتى بين أبناء الحي الواحد والمدينة الواحدة والقرية الواحدة والعزبة الواحدة. لما يا أخي؟ لما؟ لما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مكن وصارت له الغلبة دخل إلى قريش؟ وأنا أستشعر أن النبي عندما دخل مكة ظافرا منتصرا يلمح بعينيه هنا جر بلال، وهنا أدمي عمار، وهنا قتلت سمية، وهنا عذب خمار، وهنا صلب خبيب. الآثار موجودة، الآثار موجودة، والذكريات المؤلمة موجودة، والأوجاع موجودة، ومع ذلك النبي يأتيه القوم فيقولون يا رسول الله يا محمد مرنا مرنا، فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، إن خلق المسامحة يأسر القلوب، إن خلق المسامحة يأسر القلوب والعقول والأبدان. فأين هذه الأخلاق في مجتمعاتنا؟ إننا نحتاج مع الصبر مسامحة وعفوة. ولقد قلبت صفحات القرآن فوجدت من أعجب الآيات والله العظيم يا إخواني قوله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خذوا هذه الفائدة اللطيفة، إن الله جل وعلا ربط المغفرة بالعفو والمسامحة. قد يكون كل ما نعمل من أعمال ليست مقبولة عند الله، فذنوبنا ما زالت كما هي، وأوزارنا ما زالت كما هي، وأوجاعنا ما زالت كما هي، فيأتي خلق العفو والمسامحة ليمحو كل هذه الذنوب ويزيل كل هذه الأوزار ويرفع كل هذه الأثقال. وما ذاك إلا ابتغاء مرضات الله جل وعلا وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. قلت لذلك الشاب إن مجتمعاتنا لن تنهض حتى تدرك أن الطريق هو طريق محمد، إن مجتمعاتنا لن تصلح حتى تعرف أن النجاة في سبيل محمد، إن مجتمعاتنا لن ترتفع ولن تسود ولن تقود حتى تتلمس آثار محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن تجدوا رجلا أمرنا باتباعه وعرفنا كيف السبيل إلى المضي في طريقه، وتأملنا كيف تكون النجاة في المضي على آثاره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما تقابل بعض السياسيين وبعض الإعلاميين يحدثوك عن خارطة للخروج من الأزمة، وعن أفكار بديلة لجمع الكلمة، وعن طرق حديثة لمؤاربة الصدع، وعن أفكار مبتكرة لتشارك كل قوى السياسية في قيادة المادة، وهم أبعد ما يقولون عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنى لك أن ترضي عقولا وأفهاما كلمت ووجعت وجرحت وأدمنت، وبعضهم ربما قتل من أسرته وحبس من أسرته وعذب من أسرته وكلمت أسرته، كيف ترضيه وأنت تخرج له خريطة غير خريطة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها كلمات جاشت في الصدر على أعتاب آلام ربما لا يبصرها الكثيرون، إنها أوجاع ربما الكثيرون حاولوا نسيانها أو طمسها فانشغلوا بتجاراتهم أو امتحانات أولادهم أو فكروا كيف يخرجون من هذه الدنيا والحياة لا يمضون إلا إلى دنياهم وشهواتهم، وعندها تحصل الفاجعة. أما الذي يتلمس الجراح ويضغط على الوجع ويخرج ما في الوجع من ألم، فاعلم أنه يحبك وإن كان يؤلمك، اعلم أنه يحرص عليك وإن كان يوجعك. قالوا ألح عينيك من طول السهر وألح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي، فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر. أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحما وبعدا عن مضاجعة الحفر. أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر، كم طفلة في أرض مصر اشتكت يتما وكم عين مدامعها مطر، أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر، أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر، كم غالة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر، كم غادة كم عرض من تهك، كم أم بكت، كم أب ترجع، وكم أناس فرق شملهم، وكم أناس حتى الآن لم يذوقوا استقرارا ولا أمنا حتى على صعيد التجارة. أقابل بعض التجار ممن يفرحون بمثل هذه الفتن ويظنون أن هذه الفتن تجني لهم أرباحا وأن التجارة قد تعود إلى سابق عهدها وازدهارها وارتفاع شأنها، فأقول له يا مسلم كيف تفرح بفرقة المسلمين لأجل أن يزيد مالك، لأجل أن تزيد تجارتك، لأجل أن يزيد ربحك؟ وأقابل رجلا آخر من التجار فأقول له أتسعى أن تبيع بعض ما يعتمده الكفار، بعض ما يفرح به الكفار ظنا منك أن مشاركة أفراحهم وأعيادهم ومناسباتهم شيء تجني به ربحا وتأخذ به ثمرة من المال؟ لا والله إن هذا لا يرضي ربك ولن يبارك الله لك في شيء كهذا أبدا. فكر أن تكون حياتك كلها وفق مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وأزل الفتنة من بلادنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأخلاق التي أسرت القلوب ومكنت للدين في النفوس، وعلمت البشرية كيف تكون العزة في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أكثر ما يحضرني موقف ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة عندما أمسك به المسلمون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط ثمامة في سارية وعمود من أعمدة المسجد ليرى الناس، فرأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى تقابل الصحابة مع بعضهم، رأى مصافحتهم لبعضهم، رأى الأحضان والأخلاق والابتسامة، ورأى الانقياد والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءه النبي في اليوم الأول: ما تقول يا ثمامة؟ ماذا عندك؟ فيقول: خيرا يا محمد، إن تقتل ذا دم فلي جماعة وقبيلة سيثأرون لدمي، وإن تنعم على شاكر، أي على رجل سيشكر لك هذا الخلق. وتركه النبي. ثم أمر النبي أن يؤتى بالطعام والشراب، ويؤتى بأنواع من كثيرة من الفاكهة ونحو ذلك فيكرم. ثم جاء اليوم الثاني ويكرر نفس المقالة: ماذا عندك يا ثمامة؟ خيرا يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر. ويأتي اليوم الثالث ويكرر نفس المقالة، فيقول النبي للصحابة: فكوا وثاقه وأطلقوه. يا رسول الله، هذا سيد بني حنيفة، هذا الرجل الذي يملك اقتصاد قريش كلها، كل اقتصاد قريش في يديه، إنه صديق عدونا وصديق عدونا عدو لنا. فكوا وثاق ثمامة. ويفك وثاق ثمامة ويمضي غير بعيد عن المسجد، فيسأل بعض الصحابة: ماذا يصنع من يريد أن يدخل في دينكم بهذه السرعة يا ثمامة؟ من غير مفاوضات، من غير طاولة نجلس عليها، بهذه السرعة تريد أن ترجع إلى هذا الدين وتعود إلى الرشد؟ قالوا: يغتسل ويتطهر. ويمضي فيغتسل ويتطهر، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. وهنا وأنا أستشعر هذه اللحظة بالذات، لحظة الصحابة الذين كانوا عندهم في رؤوسهم علامات استفهام: لما النبي أطلق وثاق ثمامة؟ إزاي النبي يترك هذا العنصر القوي الذي يمكن أن نضغط به ضغطا كبيرا على أعدائنا؟ إذا بالرجل يأتي مسلما يقول: والله يا رسول الله، ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبك. والله ما كانت بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إلى قلبك. والله ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبك. ما هذا السحر الذي غير قلب ثمامة؟ والله يا رسول الله، لا تأتي قريش حبة حنطة من اليمامة. إن الذي كان يفكر فيه الصحابة حصل، لكن ليس بالقوة. والله حصل، لكن بالعفو. وهنا رسالة للمجلس العسكري، رسالة للمسؤولين: افتحوا صفحات العفو يا رجال، افتحوا صفحات العفو لتداووا جراح الأرامل، لتداووا جراح الذكالة، لتداووا جراح الموجوعين. افتحوا الصفحات وانظروا كم سيأسر العفو، وانظروا كم سيأسر الصفح، وانظروا كم ستغير هذه الأخلاق من شعور كثير من الناس. لما لا نزال نرى تلك الدماء والأوجاع والاعتقالات والتعذيب والسجن، ونحن نعلم أن ما نراه في بلادنا يمكن أن يداوى؟ والله يمكن أن يداوى، يمكن أن يعالج، لكن بقلوب العقلاء وأفهام النبهاء. انظروا إلى هذه المعاني. قال النبي: لا يا ثمامة، ليست أخلاقنا، ليست هذه طلبات، دعهم يا ثمامة. ويمضي ثمامة فيصر على رأيه ويمنع بعض الحنطة، فيأتي وفد من قريش للنبي يقولون: يا رسول الله انظر ما صنع ثمامة، هلك الحرث والنسل وجف الضرع، لا يوجد طعام، لا يوجد اقتصاد في البلد، ما الذي يحصل؟ وهنا يعيد النبي المقالة لثمامة فيطلق ثمامة أرتال الشعير والحنطة لتمضي مرة أخرى إلى قريش. إن صفحات العفو إذا ما تأملها المسلم، إذا ما وعاها المتدبر المدرك، أدرك أننا والله نكسب بها الأرض والعرض ونحمي بها الدم والبلد ونرفع بها راية الدين بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الرسائل التي يجب أن تمضي في مجتمعاتنا، في شوارعنا، في مقاهينا، في نوادينا، في صفحات الإنترنت والفيسبوك وتويتر وغيرها من الأماكن التي يجتمع فيها الناس، صفحات العفو، صفحات الصفح، كف الألسنة عن الأعراض، عدم الوقوع في الناس، لا علماء ولا دعاة ولا صغار ولا كبار ولا غيرهم، كفوا يا ناس ألسنتكم عن أعراض بعضكم. إنما والله وقعت الفتنة بيننا يوم أن استبرأ بعضنا البعض أن ننهش من اللحوم وأن نأكل من الأعراض. وما أقبح تلك الصورة التي ذكرها الله في كتابه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يا رب إذا كنا في وقت الضرورة، في وقت الضرورة نأكل الذبيحة الميتة ونحن مجبرون، ونحن مجبرون كارهون حتى لا نموت جوعا، فكيف نأكل لحوم بعضنا أمواتا؟ كيف نأكل لحوم بعضنا أمواتا؟ أقول هذه الرسالة لمن يقعون في العلماء، في الدعاء، في المشايخ، في بعض الناس الذين يظنونهم متخاذلين، كفوا أيديكم عنهم، المسألة أوسع من ذلك بكثير. حتى وإن ظن البعض أن منهم من خان الأمانة، وأن منهم من لم يؤدي الرسالة، وأن منهم من تسبب في الدم، لكن حاله كحال بقية البشر، يخطئ ويصيب. وإنما العلاج والدواء أن نعفو ونصفح، فنلم الشمل ونجمع الشعث ونرص صفوفنا، لنقف أمام عدو يتربص بنا، لنقف أمام من يكيد لبلادنا لنفضح المنافقين والمندسين بيننا. فإنما تنجو بلادنا بمثل هذه الأمور، وإنما يصلح حالنا بمثل هذا الحال، وخير ما نقف عليه سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إليها يا أحبابي، والله فيها النجاة، والله فيها الفوز، والله فيها الخير كله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يقفون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعون خطواته ويتلمسون آثاره ويمضون على نهجه. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحب شريعتك، اللهم املأ قلوبنا بحب نبيك، اللهم املأ قلوبنا بحب المسلمين والمؤمنين. اللهم اجعلنا أدلة على بعضنا، اللهم اجعلنا أشداء على الكفار، اللهم اجعلنا رحماء بيننا، اللهم أصلح أحوالنا، اجمع شملنا، واحقن دماءنا، واحفظ أعراضنا، وأطلب المسجونين من شبابنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحفظ مصرنا، اللهم احفظها بحفظك، اللهم قل النصير، اللهم قل المعين، اللهم ضعف النصير، ولا نصير إلا أنت. أنزل على بلادنا أمنا وسكينة واستقرارا وطمأنينة. اللهم أخرج لنا من يرفع راية الدين فينا، اللهم أخرج لنا من يوحد صفوفنا ويجمع شملنا ويقيل عثراتنا ويعفو ويصفح عمن أساء في بلادنا. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد مصرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تعفو عن المذنبين فينا والمقصرين بيننا. يا رب أخرجنا من هذه الجمعة وقد زالت الأوزار وذهبت الأثقال وقد دويت الجراح وقد زالت الأوجاع. اللهم اجعل أيامنا كلها أفراح. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من نصرت نبينا يوم بدر، يا من نصرت نبينا في فتح مكة وحنين، نسألك نصرا عظيما عاجلا غير آجل للمسلمين في أرض الشام. اللهم نصرك لعبادك في أرض الشام. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. وحِّ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر علماءهم داب جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل اللهم شهداءهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم كن للمستضعفين في برما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وحد اللهم صفوفهم. أنزل عليهم نصرك المؤزر الذي لا يتخلف عن المؤمنين. أنزل عليهم نصرك الذي لا يتخلف عن عبادك المظلومين. إنك قلت في كتابك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نصرك نصرك يا رب. غوثك غوثك يا رب. فرجك فرجك يا رب. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم أن ترزق من لم يعتبر عمرة في هذه الأيام. اللهم إنها أيام ادعى فيها الناس ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا والله نشهدك أننا نحب نبيك وأننا نرغب في اتباع السنة. فاصرفنا عن كل بدعة اصرفنا عن كل بدعة. اصرف المحبون للنبي عن كل بدعة. أعنهم على اتباع السنة. ارزقهم حج بيتك والعمرة. ارزقهم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تقيل العثرات وأن تعفو عن الزلات وأن تجبر من كسر يا حي يا قيوم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. صلى الله وسلم وبارك على عبده.